بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح منظومة العلامة الإمام السعدي رحمه الله في القواعد الفقهية. هذه القواعد عظيم نفعها، جليل قدرها، لا يستغني عن معرفتها والنظر فيها طالب العلم، لا سيما أنها تقرب البعيد وتيسر المأسور، ويستطيع طالب العلم بحول الله جل وعلا أن يكون لديه دربة في معرفة الأحكام الشرعية وفي النظر فيها وفي الاستعانة كذلك بهذه القواعد في الترجيح في باب الخلاف عند العلماء. ذلكم أن تلكم القواعد الغوص فيها والتعمق في معرفة معناها تجعل لطالب العلم دربة في معرفة مقاصد الشريعة وقرب الأقوال إلى مقاصد الشريعة وإلى مآلاتها، وكذلك إلى ما يتعلق بفتح الذرائع، بفتح الذرائع وسدها، ومعرفة طالب العلم بضوابط الفتوى المهمة جدا لديه. ذلك أن من أعظم ضوابط الفتوى معرفة القواعد ماذا؟ الفقهية، وتنزيل الأحكام الشرعية على ضمن هذه القواعد. وقد ذكرنا لكم سابقا على أن هذه القواعد متفرعة، وذكرنا لكم أن القواعد على نوعين، ثمة قواعد كلية عامة، وثمة قواعد جزئية، وثمة قواعد كذلك مجمع عليها عند أهل العلم، وثمة قواعد في المذهب، لكل مذهب من المذاهب الفقهية تفريعات لقواعد تختص بها. ما يهمنا هنا هو القواعد ماذا؟ الكلية. ونبدأ معكم إلى حيث وصلنا في قول المصنف رحمه الله، قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه قاعدة أيها الإخوة بحثناها معكم سابقا في الحديث على النهي، وهو ما طلب الشارع تركه على سبيل ماذا؟ الجزم، أو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. وهذا بعض تعريفات النهي. وقلنا إن النهي أيها الإخوة دلت الأدلة على أن الأصل فيه التحريم، وأن النهي يقتضي الإثم، وتكلمنا عن صيغ النهي وما يتعلق بالنهي. ثم من مباحث النهي أيها الإخوة أن النهي يأتي على نوعين: تارة يكون النهي متسلطا إلى العمل نفسه، أي سبب النهي دخول النهي على ذات العمل، فهذا النهي فيه يقتضي الفساد مباشرة. وتارة يكون النهي ليس للعمل نفسه، إنما لأمر خارج عنه. فهنا في هذه الحالة يكون الحكم عدم الجواز وحصول الإثم مع عدم فساد العمل، مع عدم فساد ماذا؟ العمل، وسيأتينا. قال المصنف رحمه الله: وإن أتى التحريم، أي جاء النهي بالتحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، وقال: لا تصروا الغنم، وقال عليه الصلاة والسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر وفي غيره عن نكاح الشغار، ونهى عن نكاح المتعة، فهذه أنواع من المنهيات سواء كانت في البيوع أو كانت في الأنكحة أو كانت في غيرها من مسائل الدين جاء النهي بها. هنا نحن ننظر هل النهي إلى ذات العمل أو أنه إلى أمر ماذا خارجي؟ قال المصنف وإن أتى التحريم في نفس العمل. هذه القاعدة يا الإخوة لها مسمى، نحن دائما عادة القاعدة في الشرح نذكر مسماها ونذكر بعض القواعد التي تشبهها في الألفاظ، لأن علماء الأصول يا الإخوة تجد يختلفون فيما بينهم في التنويع في الكلام على ماذا القاعدة، فمنهم من يقول النهي يقتضي ماذا الفساد، هذا هو المشهور في القاعدة وهو مشهور كلام ماذا الأصوليين كذلك، النهي يقتضي ماذا الفساد. وهذه القاعدة أيها الإخوة لها أدلة كثيرة جدا، استدل بعض الفقهاء بقوله ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا والنهي الأصل فيه أنه يبطل ماذا العمل، واستدل بعض الفقهاء أيها الإخوة بأدلة عامة لئن أشركت ليحبطن عملك، فالشرك إذا تسلط في العمل الأصل فيه أنه يحبطه، وكذلك النهي إذا دخل في العمل الأصل فيه أنه يفسده، وهذا هو مطلق فهم الصحابة وكيفية تعاملهم في النصوص أنهم كانوا يجرون النهي ماذا للفساد، وهذا هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة ماذا وإن كان مئة شرط، وهذا يستدل به بعض الفقهاء على هذه القاعدة. النهي والإخوة ذكرنا لكم أنه يعود إلى عدة أقسام، القسم الأول أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عن أو إلى موضوعه، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور أو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنا لا وضوء، الأصل أيها الإخوة أن النهي هنا جاء إلى ذات العمل وهو ماذا لا وضوء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النهي والنفي إذا جاء أو تسلط على أمر الأصل أنه ينقسم إلى ثلاث أقسام، قالوا والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرع ين الرتبة، كما قال الشيخ متيمين في منظومته، النفي إذا جاء الأصل أنه للوجود، لم يكن الوجود نفي، والنفي للوجود إن لم يكن الوجود يكون لصحة العمل، إن لم يكن للصحة يكون النفي لماذا للكمال، للكمال. وهذا كثير في الآداب الشرعية، آداب الأكل والنوم والشرب وآداب الجلوس والحديث والمخالطة، والآداب الشرعية يكثر فيها أن يكون النهي للكمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كذا 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 كذا، ويعلم أن هذا ليس من باب التحريم إنما هو من باب ماذا الإرشاد والدلالة. إذن أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه، سواء كان هذا النهي عائدا إلى في باب العبادات أو باب المعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صيام يوم السبت، نهى عن صيام أيام العيد وأيام التشريق، فالنهي هنا رجع إلى ذات ماذا المنهي عن فيقتضي ماذا الفساد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها، فالأصل في الصلاة فيها أنها ماذا باطلة، لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. النوع الثاني أيها الإخوة أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج، ليس النهي إلى ذات المنهي إنما ماذا النهي لأمر ماذا خارج، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، وهو تلقي القادمين لبيع ماذا؟ سلعهم، فيخرج إليهم قبل وصولهم إلى السوق فيشتري ماذا منهم. وإذا يسر الله لنا لكم شرح يعني في باب البيوع، سواء كان في عمدة الأحكام أو في عمدة الفقه، سيمر بنا هذا النوع من البيع، وهو من بيوع الجاهلية المشهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. كانوا قديما يا أخوة، الشخص لما يأتي من تعرفون بادية، وليست زماننا هذا السعر معروف في كود في انترنت في يعني 50 وسيلة لمعرفة السعر، لا، الزمن الماضي كان تأتي قافلة من خارج المدينة، هم أحيانا لا يعرفون من فيها، تدخل المدينة معها بضائع، فيخرج بعض التجار فيتلقى هؤلاء قبل أن يصلوا إلى ماذا؟ إلى السوق. فهم لجهلهم بالسعر يحصل منه ماذا؟ غبن لهم، فيشتري السلعة بأقل من قيمتها بكثير. مثلا جاءوا يبيعون سجاد أو يبيعون أقمشة، في السوق تباع هذه الأقمشة بألف، وهو يأخذهم منها بمئتين. فهنا أيها الإخوة يحصل غبن أو يحصل ضرر للطرفين، لمن أتى بالسلعة يتضرر، أنت تدخل عليه تعرف السعر تكسره، تأخذ بخص التراب، ثم ما لا، ثم يعني تدخل أنت على السوق وتبيعها بأضعافها. هذا ما هو مقصود أيضا في على فكرة تلقي الركبان، حتى أي تاجر يدخل إلى بلد لا يعرف السوق يتلقف تاجر جديد، ينبغي أن لا يغبنه في السعر، لا يظلمه، بمعنى يقهر في السعر بحيث أنه يأخذ يعني بسعر يضره فيه. ويتضرر من يتضرر؟ كذلك أصحاب السوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الحديث كان في سنادية ما قال: دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. هنا تلقي القادمين لبيع سلعهم ليس النهي لذات البيع، البيع ما في شيء، في تراضي، في أركان، في شروط، كل شروط البيع متوفرة، إلا أن النهي جاء لأمر خارج عنه، وهو ماذا؟ وهو جهل القادمين أو هؤلاء الركبان بالسعر فيغبنهم بسعرهم. طيب السؤال لو يطرح: لو تلقى الركبان يذهب إليهم وشراها بسعر السوق ما صار ضرر؟ كم السلعة هاي؟ والله يعني السلعة بخمسة، وهي فعلا تباع في السوق بستة أو بسبعة، ما اشتراها بدرهم حتى يبيعها عليهم بسبعة. فهنا جمع من العلماء يصحح البيع لعدم وجود ماذا؟ الإشكال. أو أن بعض العلماء يصحح البيع لكن لهؤلاء الذين تلقوا ركبان الخيار إذا نزلوا بالسوق أن يمضي البيع معهم أو يفسخونه، لوجود ماذا؟ لوجود خيار الغبن هنا. وهذا قديما. حديثا أعطيكم بعض الأمثلة: لو صلى الإنسان عليه خاتم، أو صلى بثوب مغصوب أو غترة غصبها، الصلاة بأركانها وشروطها وكلها صحيحة، إلا أنه يأثم على غصبه. لو غصب دارا فصلى فيها، الصلاة صحيحة متوجه للقبلة بأركانها وشروطها، إنما يأثم لغصبه الدار. فالنهي هنا ليس إلى ذات المنهي عنه، إنما إلى ماذا؟ أمر خارج عنه. القسم الثالث أن يعود إلى، قلنا إلى ذات العبادة أو شرطها. شرط العبادة هذا كثير أيها الإخوة، باع شيئا فيه غرر، فهنا النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. أو باع ما لا يملك، فهذا يقتضي الفساد، لأن الملكية شرط في البيع، لأن شروط البيع الإخوة سبعة عند العلماء، من أحدها التراضي، ومن أحدها أن يكون مالكا للسلعة، فإن لم يكن مالكا لها لا يجوز. جاء في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. فلو باع شيئا لا يملكه ما حكم البيع هنا؟ ها، البيع فاسد وباطل ك كذلك. السبب في بطلانه أنه عاد إلى شرط من الشروط، فالنهي إذا عاد إلى أصل العبادة أو إلى شرطه فإنه يبطل، وذلك أيضا كثير. القسم الرابع أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة بوجه لا يختص بالعبادة. قد يعود النهي إلى الشرط لكن يعني تكون المعاملة أو تكون العبادة صحيحة مع وجود الإثم. توضأ بماء مغصوب، من شروط الوضوء ماذا؟ من شروط الصلاة طهارة، توضأ بماء مغصوب، الوضوء صحيح، لكنه يأثم على ذلك. وكذلك لو تيمم بتراب مخصوص. قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه القاعدة يا إخوة هي قاعدة في باب المتلفات والضمان، أعطيكم ملخصها. الأصل أيها الإخوة أن كل من أتلف شيئا فإنه يضمنه. دليل هذه القاعدة الكتاب، السنة، حتى مقتضى العقل يدل عليه. لذلك أنتم تجدون الكفار أيها الإخوة، أنت لو كنت في دولة أوروبية الآن وأتلفت أي شيء في معظم قوانين الدول الأوروبية أنت تضمن. صدمت سيارة أنت تضمن، اعتديت على باب جارك أنت تضمن، بل بعضهم يبالغ في الضمان كذلك. يعني الشريعة الإسلامية دقيقة جدا أيها الإخوة، ومن دقتها أنها أعطت كل شيء ميزان. أنت أتلفت سلعة، الأصل أنك تضمن قيمة المتلف كامل لا يزاد عليك. في بعض القوانين في الدول الأوروبية يعطوك حق ضرر وحق نفسي وحق أثر رجعي وأثر، كل هذا في الشريعة يا الإخوة باطل. الأصل على أن من أتلف شيئا فإنه يضمنه. والإتلاف على نوعين أيها الإخوة. النوع الأول أن يكون الإتلاف يذهب بعين الشيء تماما، أو يعني يذهب منفعتها تماما. مثال ذلك: يا أخي ما شاء الله لك، أنت صدمت سيارة وأعدمتها، بيت وحرقته، مزرعة وأتلفتها، ثوب ودمرته، هذا يسمى إتلافا كليا. فالعين في أساسها تلفت، لم يبقى شيء ينتفع منها. النوع الثاني أن يكون الإتلاف ماذا؟ لبعض منفعتها مع بقاء وجود أصل الانتفاع. يعني صدمت سيارة كسرت الليت فقط، الإصطابات الخارجية هذه أتلفتها أنت، مزرعة كاملة أتيت فقط على بعض الثمر، هنا حصل إتلاف، لكن إتلاف ماذا؟ جزئي، ليس ماذا؟ كلي. أنت العين عندما يسر الله درستم باب الجنايات وباب الأروش ونحو ذلك في الأطراف وحدود الأطراف، العين فيها الدية كاملة صح ولا؟ الأعضاء التي إذا زالت زوالا كليا هذه فيها الدية، لكن أحيانا يكون الإتلاف أو يكون الاعتداء لا ليس على العضو بأكمله، إنما يعمل عملية يعني إنقاص للانتفاع من العضو. يعني الرجل يحصل فيها يعني كسر تحتاج إلى علاج، عرفت كيف؟ طبيعي. أو مثلا عين تحتاج إلى عملية، فهو ليس إتلاف كلي، إنما هو إتلاف ماذا؟ جزئي. فهنا الضمان يكون بحسب ماذا؟ بحسب الشيء المتلف فيه. لا تأتي واحد صدمت سيارة بسيطة تحمل قيمتها بأكملها، لا، الشريعة الإسلامية كانت دقيقة في هذا الجانب. الإتلاف أيها الإخوة عرفه العلماء بأنه إخراج الشيء عن كونه منتفعا به، إما انتفاعا كليا أو انتفاعا ماذا؟ جزئيا. إخراج الشيء عن الانتفاع به، إما انتفاع كلي أو انتفاع ماذا؟ جزئي. فأنت قد تعتدي مثلا على عضو إنسان بضربة ونحوها، إما أن يفقد هذا العضو بأكمله، لا يستطيع أن يجامع أو لا يستطيع أن يمارس، وإما أن يفقد جزءا منه، يستطيع الجماع أو يمارس العملية لكن مع تعب أو مع عدم اكتمال له مثلا في اللذة، فهنا يختلف الحكم عن الأول. دليل هذه القاعدة عدة أدلة، منها قول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، وقول الله جل وعلا والنفس بالنفس، لاحظ في ضمان هنا، العين بالعين، السن بالسن، الجروح ماذا؟ قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. على فكرة أيها الأخوة، أخذك للحق هذا نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع الضمان. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن أكل المال بالباطل ألا يضمن الإنسان ما أخذه وما أتلفه وما تعدى عليه، لو ومطلق العقل يدل على ذلك أيها، لو جعل الناس في إتلافهم لا يضمنون فيه لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. إذا كان الله جل وعلا يأخذ يوم القيامة من الشاة الجلحاء، يأخذ من الشاة القرناء، الشاة ماذا؟ الجلحاء، وهو أبسط أنواع ماذا؟ الضمان، يعني هذا أبسط شيء أن يكون بين الحيوان، ما بالك لو كان هذا الاعتداء بين الإنسان. قال الله، جاء في حديث عمران بن حسين وهو الحديث المشهور، أن رجلا عض يد رجل، فذلك الرجل أخرج يده فسقطت ثنيته، سقطت ثنيته بسبب إخراج الرجل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الضرسين يسقطوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، ثم بعد ذلك يطلب بالدية، اذهب لا دية لك، لأنه هو المعتدي. فهنا الضمان لا يحق له لأنه هو الذي حصل منه الاعتداء، دل على أن من اعتدى على إنسان مثلا في فمه، هو وجه له فذاك فتح فمه، فمن جراء هذا الفتح حصل عض وسحب ذلك فكسر، هنا يحصل الضمان لأنه لم يكن من ذلك تفريط. أما لو كانت كنت أنت المعتدي فحصل بسبب اعتدائك إتلاف لبعض أعضائك، ماذا؟ لا ضمان لك. مثل بعض العلماء وهذا من باب الفائدة، قالوا لو أن الرجل اطلع على ابنة الجيران أو اطلع على امرأة لا تحل له، فجاءت المرأة من غضبها ظننته سارقا أو ظننت شيء، فرمت بحجر، إما أنها استهدفت مباشرة فأدت إلى ماذا؟ إذهاب أحد عينيه. بعض العلماء يرى أنه لا ضمان، من المعتدي؟ ذاك المعتدي الذي يعني اعتدى بهذه الجارحة فنظر إليها وهي ربما دافعت عن نفسها من أجل أن لا يراها، فحصل ماذا؟ فحصل منها اعتداء، فبعض العلماء لا يضمن ذلك. القاعدة أيها الإخوة ملخصها، كل من أتلف مال شخص فإنه يضمن، قيدوا هذا، سواء كان هذا الإتلاف عمدا أو سهوا أو جهلا أو عن طريق الإكراه، وإذا كان عن طريق الإكراه فإن الذي يضمن هو المكره، هو الذي ماذا؟ يضمن المكره. فأمثلة القاعدة كثيرة بس لا أريد أن أطيل فيها لأنها واضحة أيها الإخوة، سواء كان هذا الإتلاف عمد، العمد واضح أيها الإخوة، طيب السهو، السهو أيها الإخوة فيه ضمان، فأنت تقتل إنسانا سهوا أو خطأ، يجب عليك الدية ولا تجب؟ تجب الدية، لأن بعض العلماء على فكرة أيها الإخوة، أنت لما تغوص في كلام الفقهاء تجد عجائب والله، بعض الفقهاء قالوا إن الأصل في تضمين الساهي أو يعني ما وقع منه الاعتداء خطأ، قالوا أنه لا يوجد اعتداء خطأ إلا وفي الغالب تفريط منك، ولو 1%، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت، لا صعب أنك يكون الإنسان مخطئ ولا يكون هو تحمل ولا جزء واحد منه في خطأه، إلا تجد في الغالب ماذا؟ هناك تفريط أو خطأ أو نوع اعتداء منه. أنت تشوف أحيانا يعني الحوادث التي تقع، مثلا حوادث القتل مثلا بالخطأ بالسيارة، إلا وما يكون السائق ولو 1% سهى أو نسي أو غفل فحصل هذا ماذا الحادث. أحيانا يكون أشياء تكاد تجزم أنها قضاء وقدر، يعني تمشي الطفل نزل، ما هو منك الطفل هو الذي نزل، لكن أحيانا يكون منك أنت أيضا تفريط يدي الموت، إما سرعة زائدة وإما غفل أو سهو أو خطأ أو شيء من ذلك. وما كان ربك ماذا نسي. الله جل وعلا حفظ حقوق البشر أيها الإخوة. والله حتى الكافر لو أنت اعتديت عليه وهو ليس بمسلم، اعتديت عليه أو أتلفت شيئا عنده فإنك تضمن، لأن الشرع لا ينظر هذا مسلم هذا كافر هذا بر هذا فاجر، الشرع يضمن إلى ينظر إلى العدل وينظر إلى ماذا؟ إلى الحق. فأنت لو ظلمت إنسان كافر في الحياة الدنيا سيأخذ بحقه منك يوم القيامة. هذا ما في مجال أيها الإخوة النحابي فيه أو لذلك لا تجد أعدل من دين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختصم إليه حتى اليهود، وعمر رضي الله تعالى عنه كان يختصم إليه، وأبو بكر والصحابة كان يختصمون إليهم اليهود، وكانوا يحكمون بالحق لليهود على ماذا؟ على المسلم. ما في مجال أنك أنت يعني أصلا تحابي أو تجامل في هذه الأمور، عند الحق حق أيها الإخوة. أمثلة هذه القاعدة كثيرة، مثلا من أكل طعام شخص، دخلت على مكان رأيت طعام ما شاء الله جميل ولذيذ وأنت جوعان، ما عرفت مصدر الطعام هذا فأكلته، جاء واحد إلي قال لك يا فلان ترى هذا أكلي أنا، والله اسمح لي يا أخي أنا ما كنت أدري وخلاص مطرح ما يسري يمري. لا يا حبيبي، هذا الطعام له قيمة صح مادية، اشتراه من مطعم اشتراه من مكان، تضمن أنت ماذا القيمة. نعم جهلك خطأك ذلك شيء يعني نحن ما يعني معذورة أنت عليه كما مر بنا سابقا، لكن لا بد عليك من ماذا؟ من الضمان. استعرت من إنسان سيارة، والله جاء لك مثلا وعبد الله وأعطاك سيارتك، قال يا أخي تفضل سيارتي أخذها، أخذت سيارته وصدمت فيها، تقول له والله أنا ما لي دخل أنا والله هذا قضاء وقدر، لا أنت صدمت سيارته فأنت ماذا تضمن قيمة ما أتلفته منها. قال المصنف رحمه الله بعد الدفاع بالتي هي أحسن. الأمر الأول أيها الإخوة هنا قاعدة مهمة، إذا كان الإتلاف لدفع أذى فلا ضمان، لأن دفع الأذى ضرورة والضرورات ماذا تبيح ماذا المحظورات. فهنا قاعدة مهمة أيها الإخوة، إذا كان الإتلاف لدفع أذى المعين، قال العلماء هنا الأذى هذا لو حصل الدفع هذا لو حصل منه إتلاف لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن هذا الدفع جاء لضرورة والضرورات تبيح ماذا المحظور. جاء رجل إليك يريد أن أنت عندك ما شاء الله محل موبايلات، دخل عليك يريد أن يسرق هذه الموبايلات أو يسرق منك هذه البضاعة، فقمت أنت ومن جرائه دفعته، أردت أن تصده عن أن يسرق مالك من حقك وإلا أخذ المال كله، فبسبب هذا الدفع كسر له ضرس، كسرت يده، كسرت رجله، نحن نقول لا ضمان عليك. لماذا؟ لأن دفعك له واجب وضرورة والضرورات تبيح ماذا المحظورات. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن أراد رجل أن يأخذ مالي ماذا أفعله؟ ماذا أفعل؟ قال لا تعطيه. قال فإن قاتلني؟ قال فاقتله. قال فإن قتلني؟ قال فإنك شهيد. ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله أو نفسه أو عرضه فهو شيء. دخل إليك رجل يريد أن يعني يعتدي على زوجتك ففي البداية العلماء انتبهوا دقة الشريعة قالوا يدفع بالتي هي أحسن، يعني لا تلجأ إلى القتل، القتل هذه مرحلة متأخرة جدا. العلماء قالوا الضمان يبدأ فيه بالأخف قبل الأعلى، يعني شخص تستطيع أنت بكلمة تخوفه لا تطلق عليه رصاص. لماذا؟ لأن نحن قلنا الضرورات تبيح المحظورات، هنا دفعك له على قدر الحاجة فقط لا أقل ولا أكثر. جاء يريد أن يعتدي على زوجتك، كان معك شيء استطعت أن تضربه فيه، اندفع خلاص خرج خارج البيت، تستطيع بعد أن تبلغ الشرطة، تستطيع بعد. بعض الناس أيها الإخوة هذا نحن نشهده في ساحات الجرائم ونحوها، يكون اعتداؤه على الطرف الآخر بأكثر مما أجازت له الشريعة. الشريعة أجازتك أن تدفع، قال الله يا رسول الله قال لا تعطيه، أراد مال لا تعطيه، إن قاتلني، ها انتبه، إذا ما أعطيت انصرف انتهى، بلغ عنه وانتهى الموضوع، مش دخل عليك يريد يسرق ما استطاع أن يأخذ منك المال، هرب وانت ما شاء الله معك يعني آلة وسلاح، قلت إلا أقتله، لا يا أخي خلاص طلع انتهى، ارفع السماعة وبلغ عليه. أراد أن يعتدي على عرضك أو زوجتك، يعني خلاص ما استطاع أن يعتدي عليها، خرج، لا تصل إلى درجة القتل، إنها هي مرحلة متأخرة. ماذا قال؟ فإن قاتلني قال فاقتله، واضح أم لا؟ وهذه مسألة مهمة. لكن بعض الناس للأسف أحيانا غيرة الإنسان تصل به إلى درجة يفوق فيها ماذا؟ يفوق فيها الحد الشرعي، كل فعل له ردة فعل تعاكس توافقه في الاتجاه والله نسيت القاعدة، تعاكسه في الاتجاه. المهم دائما ردة فعلك المفروض أن تكون بنفس قدر ماذا؟ الفعل. يا أخي واحد ضربك ضربة خفيفة التي تقتله، تقول والله هو ضربني واعتدى علي، يا أخي اعتدى عليك بشيء بدون سلاح بيد، تقوم أنت تقتل؟ فالعلماء يقولون هنا لا يستخدم، هذه قاعدة مهمة، لا يستخدم الأقوى إلا إذا تعذر الأدنى أو ما هو أضعف منه، لا يستخدم الأقوى دائما، خاصة في قضايا الضمان ونحوها. صال عليك حيوان مفترس، استطعت بطريقة ما أنك يعني تطرده، تذهب تريد تلحق وراء إلى إلا أقتله، لا يا حبيبي خلاص استطعت أن ترده ويكفي ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، متى هذه المسائل، متى الضمان يعني متى الإنسان لا يتحمل أو متى الإنسان لا يضمن؟ الحالة الثانية أن يأذن المالك لك في الإتلاف، هذا لا إشكال عليه، لا ضمان عليك. لو أعطاك إنسان سيارة وقال لك يا أخي برأيك دمها دمرها خربها كسرها سوي اللي تبغى فيها، هنا المالك أسقط حقه بالضمان. أعطاك ثوب قال لك يا أخي هذا الثوب لو صار فيه أي شيء، قلت له يا أخي لا ما أبغى، قال لك لو صار فيه أي شيء الأمور طيبة. هنا من الذي أسقط الضمان؟ المالك، الشريعة أعطت الحق وقال هو أسقطه، انتهى الأمر. الأمر الثاني أن يكون الإذن من الله في الإتلاف، مثال ذلك مثل بعض العلماء إذا اضطر الفقير إلى أكل المال، إلى أكل الطعام ولا يوجد غيره وكان في مخمصة، قال أهل العلم يأكل الفقير هنا المال ولا ضمان عليه، لأن الشريعة أباحت له والإذن هنا جاء من الله. الأمر الرابع إذا كان التلف بيد أمين ولم يفرط، من مثل ماذا؟ من مثل المستعير، من مثل كل من له يد، مثل ولي اليتيم أو الوصي أو ولي السفيه، هؤلاء الأولياء لو لم يحصل منهم تعدي ولم يحصل منهم تفريط ولم يحصل منهم أي شيء فتلف المال في يدهم، قال أهل العلم فلا ضمان ماذا عليهم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى أن العارية بمنزلة الوديعة لا ضمان عليها إذا لم يتعدى. قال رحمه الله وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. شرع المصنف هنا، بس ننتهي من هؤلاء البيتين لأن سبق أن مروا بنا أصلا. شرع المصنف في بيان شيء من صيغ العموم، قال وأل تفيد الكل في العموم. كل أصلا هي من ألفاظ العموم، وأل وهو تفيد العموم، العام هو الشامل، وقلنا لكم أنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. الأصل في العام أيها الإخوة أنه يبقى على عمومه ما لم يرد تخصيص، والمصنف هنا بيّن لك أن أل تفيد العموم، وقلنا لكم قبل أن أل تأتي على ثلاثة أنواع. أول الأل الزائدة التي تكون قبل الأسماء مثل الحارث والهمام، هذه لا تفيد العموم. والنوع الثاني أل التي للعهد، وسبق ذكرنا لكم في أصول الفقه أنها لا تفيد ماذا؟ العموم. النوع الثالث أل التي هي للجنس، وهذه تفيد العموم، وهي على ثلاثة أنواع: الداخلة على الجمع مثل المؤمنون، والدالة على الأسماء مثل أسماء الأجناس مثل الماء، والدالة على الأسماء المفردة مثل السارق وغيرها، فهذه تفيد العموم. وقد بنى الفقهاء قواعد كثيرة على هذا الباب، مثل قول الله جل وعلا وأحل الله البيع. أل هنا للجنس، جنس البيع، لا تأتي لي تقول لي نوع من أنواع البيوع، هل هو حلال هل هو حرام، أبي غترتي أبي نحا. يا أخي أل هنا تفيد العموم، وأحل الله البيع كل أنواع البيع. وأوفوا بالعقود، جنس العقود، كل ما يدخل فيه عقد وعهد الأصل أنك يجب أن تؤديه. وقوله هنا كالعليم، لا يصح أن تكون أل في العليم هنا للعموم، أنها ليست هنا للجنس إنما هي للعهد. قال رحمه الله والنكرة في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرة في سياق النفي، النكرة يا إخوة كل ما دل على شيء أو واحد غير معين هذا يسمى النكرة. النكرة أيها الإخوة على قسمين، النوع الأول النكرة التي هي بعد الإثبات فهذه تفيد الإطراق، النوع الثاني النكرة إذا وردت بعد، وهذا كثير، انتبهوا لها القاعدة، هذا كثير في الأحاديث، النكرة إذا وردت بعد نفي أو نهي أو شرط أو استفهام هذه تفيد العموم. على فكرة نحن دائما نستخدمها في أحاديثنا وفي النصوص وفي تدريس الفقه، كثير ما يمر بنا نكرة بعد نهي أو نفي أو استفهام، فتجد الفقهاء يقول لك والله هنا اللفظ عام، عرف كيف؟ وسبب العموم إنه من يشرك بالله فقد، إن الله لا يغفر أي يشرك به، عموم جميع أنواع الشرك. والسبب نكرة في سياق ماذا؟ العموم. نكرة في سياق النفي في سياق النهي. من مثال النكرة في سياق النفي فهذه تدل على العموم. النوع الثاني النهي، ولا تدعو مع الله إلها آخر، أي نوع من أنواع الآلهة. الاستفهام أإله مع الله، سواء كان هذا الإله بشر أو حجر أو مدر أو في عموم. الشرط من يعمل سوءا يجزى به. ثم قال المصنف رحمه الله وكذلك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع. أيضا من صيغ العموم الأسماء المبهمة، ويدخل في ذلك أسماء الشرط والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، هذه كلها تفيد العموم، وقد سبق لنا في صيغ العموم أصلا الحديث عنها في أصول الفقه. مثال أسماء الشرط: من عمل صالحا، من عمل صالحا، ثم قال من ذكر أو أنثى. ومثال ما الموصولة: ولله ما في السماوات، الذي في السماوات، ما الموصولة التي تأتي بمعنى الذي، ولله ما أي الذي في السماوات والأرض، سواء من جبال وما في السماوات من كواكب ومن ملائكة ومن أجرام وكلها. ومثال الشرطية: وما تفعل من خير يعلمه الله. وأما مثال ما الاستفهامية: وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى. وأما ما الموصولة: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك كفار قريش فهموا العموم أيها الإخوة عندما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله؟ قالوا إذن نحن والعزير والملائكة وكلنا في النار، كلنا سويا في النار. فأنزل الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، فهم فهموا العموم. أيها الإخوة، هذه القواعد نحن يعني ندرسها لكم. الصحابة ما كانوا يحتاجون إليها، لأن عندهم لغة عربية أصلا قوية، وهم أرباب اللغة. لا تأتي تقول للصحابة أو للتابعي أو تقول قديما والله هذا الكلام ترى يفيد العموم كذا، يضحكون عليك يا أخي، هذا أصل كلامنا. لكن دخلت هذه الأمور متأخرة لما كثرت العجمة، واحتاج العلماء أن يصطلحوا هذه العموم. نختم هنا بهذه القاعدة، قال: ومثله المفرد إذ يضاف. ومثله أي أنه من صياغ العموم، فافهم هدية الرشد لما يضاف. لفظ المفرد يراد به معنيين أيها الإخوة. عندنا مفرد يقابل الجملة وشبه الجملة، لأن عندنا ثلاثة أنواع، عندنا جملة وشبه جملة، وعندنا مفرد. وعندنا المفرد الذي يقابل المثنى والجمع. فالعلماء يقولون إما الأسماء إما مفردة أو مثنى أو مجموعة. فالأول مبحث النحاة ليس مبحث الأصوليين، الأصوليين لا يريدون المعنى الأول، يريدون المعنى ماذا؟ الثاني. المضاف إلى معرفة ثلاثة أنواع: إما إلى جمع يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هنا جمع مضاف إلى معرفة وهو ماذا؟ وهو الكاف، فيفيد ماذا؟ العموم. يوصيكم الله وصية عامة وخاصة ومهمة في أولادكم، أولادكم جميعا. لا تقول لي ولدي من الزوجة هذا، ولدي من الزوجة الثانية، لا ولدي من كذا، كل ما كان في أطلق عليه ولدك فأنت موصي به. أسماء الأجناس، وهذه إذا ضيفت إلى معرفة أفادت أيضا العموم. مثال ذلك ماء البحر، قال عليه الصلاة والسلام: ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميته. ماء البحر خلاص عموم. المفرد الذي ليس بمثنى ولا جمع إذا أضيف إلى معرفة هل يفيد العموم أو لا؟ ونختم بهذه المسألة. اختلف العلماء، منهم من قال أنه يفيد العموم لقول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله، فأضاف المفرد هنا إلى معرفة وهو الله، فتفيد جميع النعم. ومنهم من قال لا يفيد العموم لأنه لم يقم دليل على إفادة العموم. ما الفائدة من هذه المسألة؟ قالوا لو أن الرجل قال نسائي طوالق، لو قال الرجل زوجتي طالق وعنده أربع من النسوة ولم يحدد ولا واحدة منهن، قالوا هنا اللفظ يفيد ماذا؟ العموم، فيطلقن ماذا؟ أو تطلق الأربع النساء ماذا؟ جميعا، لم يحدد، قال زوجتي، كل ما كان زوجتي، فالأولى زوجته والثانية زوجته والثالثة زوجته والرابعة ماذا؟ زوجته، لم يحدد، فيطلقنا ماذا؟ جميعا، لأن كل ما صدق أن يطلق على اسم زوجة من زوجاته داخل في العموم. ومن أهل العلم من قال لا، لا تفيد العموم، وقال زوجتي طالق، الأصل أنها تحمل ماذا؟ زوجة واحدة. فهنا لم يحدد، ما الحل؟ عند جمع من أهل العلم يلجأ فيه إلى القرعة، لم يحدث، قال زوجتي طالق. هذه المسألة يا إخوة، بعضهم يقول يا أخي كيف لم يحدث؟ طيب نسأله، هو الإشكالية أنه لو قال زوجتي طالق ومات لم يحدد من إحداهن، فأيهن الذي تطلق؟ هذه إشكالية عند بعض العلماء. فبعض العلماء قال يلجأ فيه إلى القرعة ويختار، ومن أهل العلم من قال لا، لابد من الاستفصال في مقام ماذا؟ الاحتمال، فينزل منزلة العموم في المقال. لو قال زوجتي طالق وعنده أربعة يقال له حدد ماذا؟ أيهن. ذلك الزمن، أنا أريد أن أصل بكم المسألة، قبل أيها الإخوة ما كانت الأمور مثل زماننا هذا، واضح؟ يعني أنت تقرأ في كلام الفقهاء قضايا في الطلاق والزواج، مستحيل في هذا الزمن ماذا؟ أن تجرى هذه المسائل بنفس طرق ماذا؟ الفقهاء قديما. قديما لو قال الرجل زوجتي طالق من السهولة لما يأتي الفقيه يقرع بينهن وتطلق إحداهن. لكن في زماننا هذا لو قال زوجتي طالق ولم يحدد يروح للمحكمة ويقدم معروض ويستدعى ثم يستفصل الحال هل أيهن ويحدى ثم تكتب وثيقة الطلاق ثم يوقع على الوثيقة هذه وقصة طويلة عريضة مما يدلكم على تعقد ماذا الزمن الآن الزمن هذا هو زمن توثيق قبل ما كانت هذه الأمور موجودة فهذه الأمثلة تجدها عند الفقهاء يذكرونها في كتب القواعد والأصول لكن لا تستطيع أنت في زمانك هذا خاصة بعد يعني استقرار الأمور ووجود الوزارات والدوائر والطلب في الاستيثاق أنك أنت من السهولة لو قال زوجتي طالق وعنده أربعة عرفت كيف أن تأتي تقرع المستحيل هم يرضون بماذا القرع والله لو يأتون به ويعني يستدعيه القاضي ويقول له يتحدد من هؤلاء الأربع إحداهن وإلا نحيلك حتى إلى السجن هذا مثل هذا يعني إذا سكت هكذا ينبغي ماذا أن يحسر ويؤدب يعني مسألة الطلاق ليست سهلة حتى أنت تجعلنا نقرع بينهن هذه فيها دمار أو خراب بيوت لكن هذا مثل به بعض الفقهاء وأنا أقول لكم الأمثلة حتى لا تلوموني تقولوا والله كيف نقرع وما نقرع لا 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 أنا فقط أوضح المثال بغض النظر كمثال للقاعدة بغض النظر على التطبيق ماذا الواقع لهذه المسألة وفق الله الجميع لمن يحب ويرضى صلى الله وسلم وبارك وعلى عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم اسمحونا على الإطالة
فضل
أعطني تفضل ومتلفون ومتلف مؤذن ليس يضمن لا كمل البيت لا تقف نصه كمله بالتي هي أحسنه فالمتلف لا يضمن إذا كان في حالة الدفاع عن النفس يعني هذا البيت أيها الإخوة لا يمكن أن تفهمه إلا إذا أكملته فالمتلف مؤذن وهو لا يضمن إذا كان في ماذا في حالة الدفاع عن النفس واضح أم لا وفق الله الجميع محمد صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.